نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اولا نعتذر عن الاسبوع الماضي، نسال الله ان يغفر لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. اخر ما وصلنا اليه ايها الاخوه حول مسائل العقيده او من مسائل العقيده، انتهينا الى الكلام عن نواقض توحيد الالوهيه، عافانا الله واياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. وقد علمنا سويا فيما سبق ان توحيد الالوهيه يعني افراد الله عز وجل بالعباده. توحيد الالوهيه افراد الله عز وجل بالعباده، وعكسه اللي هو الشرك في توحيد الالوهيه صرف اي نوع من انواع العبادات الظاهره او الباطنه لغير الله. توحيد افراد الله بالعباده، الشرك يبقى ايه؟ يبقى صرف جزء او نوع او صورة من صور العبادات لغير الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وما دامت العبادة ذات صور وانواع، وما دام توحيد الالوهية ذو شعب، يعني متعدد الشعب، والعبادة دي فيه صورة وصورة وصورة اكثر من صورة، دعاء عبادة، رجاء عبادة، خوف، ذكر، صلاة، جود، اذا كل من صرف واحدة من هذه العبوديات او العبادات لغير الله فقد وقع عياذا بالله في الشرك، وقع في الشرك. فاليوم ان شاء الله تعالى سنتعرض لمسألة اتخاذ القبور مساجد، او الشرك الذي نشأ نتيجة الغلو في الصالحين وما حدث من بناء القباب والأبرحة والمشاهد عليهم والغلو في منزلتهم وإنزالهم فوق ما أمر الله تعالى أن ينزلوا، وما ترتب على ذلك من مآس حلت بالأمة قديما ولا زالت تحل إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة قلنا لازم ناخد بالنا منها هي أن الدعاء من أجل العبادات، هذه قضية مقطوع بثبوتها وتواترت الأدلة الدالة يعني عليها من كتاب وسنة وإجماع المسلمين. يبقى كون الدعاء عبادة قضية فشيء لا خلاف فيها بين المسلمين جميعا. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الدعاء عبادة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ووجه دلالة من الآية إيه؟ حد يقول لنا كده؟ أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لك. الجزء الثاني من الآية: إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي وإنما قال إيه؟ عن عبادتي. فكأن الدعاء مرادف للعبادة وكأن العبادة مرادفة للدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. في الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يدعون لا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة والعبادة من صورها الدعاء. أيضا قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. الحديث صحيح الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رحمك الله. ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها قال من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه. ونستفيد من هذا الحديث ان الدعاء كعبادة مش منوط بالحاجة بس يعني كده ده ربنا اللي عنده مشكلة. لا ده الدعاء عبادة مستمرة. والله تعالى قد امر ادعوا ربكم وقال ربكم ادعوني. فالدعاء امر وعبودية من صرف فيها او قصر فهو هاتم. وهل يعقل ان يوجد انسان لا يحتاج الى ربه في يوم من الايام يوم واحد حتى. ولاحظ ان الصلاة كلها ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اللغة هي الدعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فالصلاة من مقاصدها ومن مضامينها المهمة انها عبارة عن دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فيه. فالعبد يدعو وهو ساجد ويدعو وهو قائم الفاتحة كلها الجزء الأخير منها كله إيه؟ دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقول آمين. ودعاء الاستفتاح دعاء وأنت راكع تدعو لا دعاء طلب وإنما دعاء ثناء. فالدعاء قسماء دعاء ثناء ودعاء مسألة. يعني إيه؟ يعني عندما لله المثل على السماوات والارض عندما تاتي الى رجل ذي شان عظيم ولك عنده مصلحه فانت بين حالتين ان تقول له والله انا اريد كذا وكذا دي الصوره والصوره الثانيه تقول له والله انا عندي مشكله وانت رجل طيب وفيك من الصفات كذا وكذا وانت رجل عظيم وانت 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 ولا تقول ابدا عايز كذا يا رسم دعاء ايه دعاء ثناء. فالملك سبحانه وتعالى يدعى بهذين النوعين من الأدعية دعاء الثناء ودعاء المسألة. وأذكار الركوع كلها من أدعية الايه الثناء سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سليم. أما أدعية السجود فغالبها أنها أدعية ايه سؤال اللهم اللهم ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ونحن قد نهينا عن الركوع في الركوع عن نقرأ القرآن. وجل ما سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه الركوع كان ادعيه ثناء ولم تكن ادعيه ايه مثلا. ولذلك ليس من السنه وانا راكع او يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. لا الادعيه الورديه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثناء هذا هو المشروع في الركوع. نعم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. نعم لكن ده قلنا ايه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون ادعو دعاء مطلقا يا رب ارحمني يا رب تب علي في الركوع لا انما يكون هذا اصبح له فين في السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اذا سالت فاسال الله. هو توحيد الله سبحانه وتعالى فين في الدعاء. اذا اول عبوديه واعظم واجل العبوديات عبوديه الدعاء. ومن هذا الباب جل 99% من الشرك الذي دب في البشريه كان من هذا الباب. ليه يا اخوانا اعلم قاعده في غايه الاهميه وهي ان كل من دعا احدا فإن دعاءه يستلزم العديد من الأمور. حد زي حد كده مباشرة لابد من استلزام مجموعة من الأمور. أول حاجة قلنا من دعا أحدا لابد أن يعتقد فيه العلم وإلا ندعوه مستمعني أو مش عالم بيه، لابد أن يعتقد فيه السمع، لابد أن يعتقد فيه البصر، لابد أن يعتقد فيه القدرة لو مش نفسه اللي أنا عايزه أدعي له، لابد أن يعتقد فيه الإرادة لو ما أردتش يعطيني أنا أريد أعمل به، لابد أن يعتقد فيه الرحمة لأنه لا لن يرحمني لن يعطيني، لابد أن يعتقد فيه لو كان عالما ومفكرا في المسألة، لابد أن يعتقد فيه جميع صفات الكمال وينزهه عن جميع صفات النقص. فلا يمكن أن يدعو العاجز، ولا يمكن أن يدعو الأعمى ولا الأصم ولا الأبكم ولا الذي لا يملك نفعا ولا ضر. ولو لاحظت هذه المسألة هتجد أن كثيرا من آيات القرآن لما يجي ربنا يزيف شرك المشركين يقول لهم إيه؟ أيعبدون أو أيعبدون ما لا ينفعهم؟ أتعبدون؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ وفي سورة الأعراف ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم الذين فيهم كل صفات النقص وليس فيهم صفة كمال واحدة، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ده اللي تدعوه أنا بقى هذا مين؟ قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لهذا كان صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر، لأن من دعا غير الله يعتقد فيه صفات الكمال وينزهه عن صفات النقص جميعها، ولا يكون ذلك إلا للملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. دي ناحية. الناحية الثانية أن الإنسان لا يدعو إلا إذا كان في نقص وضعف ومرض وحاجة، ولا يدعو له أي حاجة. فلما يجتمع ضعفه وعجزه وحاجة مع صفات الكمال والتنزيه عن صفات النقص ينتج انه سيصدر جزءا من صفات الربوبيه والالوهيه على مين؟ على هذا الذي يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك اخواننا كل من دعا غير الله فقد وقع في الشرك الاكبر، كل من دعا غير الله فقد اخل وخدش بتوحيد الوهيته ووقع في هذه المصيبه عافانا الله واياه. أشهر حاجة خلنا أو أكبر الأسباب التي أدت إلى الوقوع في هذه المصيبة هي مسألة بناء أو الغلو في الصالحين، وما حدث من بناء السباب والأضرحة والمشاهد والمساجد بصفة خاصة على قبورهم. رجل صالح مات، وكما علمنا في الأسبوع السابق أن أول شرك دب في البشرية كان سببه الغلو في الصالحين. فرجل الصالح يموت، فيأتي أتباعه وأحبابه يغلون في شأنه ويعظمونه وينزلونه منزلة كبيرة، فيقيمون على قبره ضريح أو مسجدا أو مقاما أو قبة، ويبتدئون في تزيينها عشان إبليس ياخذ يجري الأبصار، فيعملون ألوانا متعددة، تجد قبة خضراء وحمراء ومدركشة، ويقيمونها عالية كأنها تشبه الكعبة بناء مربع، واللي فيكم شاف قبة الحسين أو قبة الندى والكلام ده كله، وتجد انها يعني ينفق عليها الاموال البالغه كل ذلك عشان العام او الرجل ضعيف التلميذ الا ما يخش يحصل عمليه انبهار. فاول ما يحصل عمليه انبهار ده طبعا احيانا بتبقى قبه ذهب واحيانا تكون قبه من فضه، والاضاءه مع الانوار مع الجو الذي يحيطك بشيء زي ما يقول هم بشيء من الروحانيه او شيء من الخشوع والهيبه، والرجل يقول لك اسعى اسعى وصلي، يعني سبحان الله يعني كانك انت في الحرم وهو يقول لك يسعى فن. ثم الناس وهم يتمسحون بالقبة ويدعون، الجو كله عياذا بالله يورد في قلب الجائع العامي الذي لا يدري شيئا ان هذا الشيخ لابد انه ايه ينفع ويضر يعمل حاجه، والا ما كانش يعمل حاجه ما كانش يحصل ايه ما كانش يحصل لكم. وهذه المصيبه الكبرى والبليه العظمى التي تلي بها طوائف كثيره من المسلمين قديما وحديثا الى عصرنا هذا كان سببها الأول ما ابتدأت كانت مزيجا من التشيع مع التصوف. يعني اتبع اخواننا تصوف مع تشيع فانتجوا ايه؟ انتجوا هذا الموضوع. اجتمع تصوف مع تشيع فانتج الغلو في الصالحين، لان الشيعة يغلون في ائمتهم ائمة الاثنى عشر المغيبين، والصوفية يغلون في مشايخهم، فهذا يغلو في الشيخ وهذا يغلو في اهل البيت، فيبث في الاتباع عقيدة راسخة، وهي ان الصالحين يستطيعون ان يفعلوا وان يفعلوا، واذا دعوتهم او تقربت اليهم فانهم سيوصلونك الى الله، ووقعوا فيما وقع فيه المشركون الاول، ما نعبدهم الا ليقربونا إيه؟ الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاره كفر. وهنا اخذنا في مصر كما تقول بعض الاحصائيات يوجد في مصر قريبا من 1000 مشهد، يوجد في مصر قريبا من 1000 مشهد وضريح، ويوجد في القاهرة وحدها قريبا من 400 ضريح تقريبا، وهناك كتاب كامل عن مشاهد مصر وأوليائها، حاول فيه يحصل كل من المشاهد على أشهرها على الإطلاق في مصر، وفي 3 أضرحة أو 3 مشاهد رئيسية، وهي الحسين علي رضي الله عنه وهو بريء من يفعلون، والسيدة زينب، وفي تقول من كمان شفاه، لا مش القاهرة، لا القاهرة بدل السيدة في القمة، نعم نعم. وطبعا السيدة عائشة لا يقصدون السيدة عائشة بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون عائشة أخرى من أبناء أو من أحفاد الحسين بن علي رضي الله عنه. الذي سمع هذه البدعة في مصر وأشعاها يا إخوانا وكبرها ونماها هي الدولة الفاطمية، هي الدولة الفاطمية، وهذه الدولة يا إخوانا فرتت المصريين في كيان المصريين أنواعا من العقائد الشعبية الراسخة التي لازالت إلى الآن تظهر بعض أثرها، الموالد ظهرت معهم ولازالت حتى يومنا هذا. شوف تسمع مثلا، شوف ابن كثير قال إيه عن واحد من يعني سلاطين هذه الدولة وهو أسوأهم وأشدهم يعني عياذا بالله قبحا وفسقا وفجورا، وهو المسمى بالحاتم بأمر الله، الحاتم بأمر الله. أذكر شيئا من صفاته القبيحة وسيرته الملعونة أخذه الله، كان كثير التلون في أفعاله وأحسانه وأقواله جائرا، وقد كان